الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، والذي سيكون بعنوان جريمة شرب الخمر. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي، والسؤال هو: اذكر أنواع القذف في الشريعة الإسلامية، وما هي صور جريمة القذف؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- الأساس الشرعي لتحريم الخمر. 2- أركان جريمة الشرب. 3- عقوبة الشرب. 4- كيفية إثبات جريمة شرب الخمر. 5- امتناع تنفيذ حد الشرب. 6- عقوبات أخرى للجناية على النفس. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، الأساس الشرعي لتحريم الخمر. فما هو الأساس الشرعي لتحريم الخمر؟ الأصل في التحريم القرآن والسنة، مع أن نصوص القرآن لم تحرم الخمر دفعة واحدة، بل جاء التحريم تدريجيا. وأول نصوص التحريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء القرآن بعد ذلك بتأثيم شاربها في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل التحريم القاطع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومعنى الشرب عند الفقهاء، اختلف الفقهاء في تحديد معنى الشرب، فهو عند مالك والشافعي وأحمد شرب المسكر سواء سمي خمرا أم لم يسمى خمرا، وسواء كان عصيرا للعنب أو لأي مادة أخرى كالبلح والزيت والقمح والشعير والأرز، وسواء أسكر قليله أو أسكر كثيره. أما أبو حنيفة فالشرب عنده قاصر على شرب الخمر فقط، سواء كان ما شرب كثيرا أو قليلا. المحور الثاني، أركان جريمة الشرب. فما هي أركان جريمة الشرب؟ لجريمة الشرب ركنان: الركن الأول الشرب، والثاني القصد الجنائي. الركن الأول الشرب، يتوفر هذا الركن عند مالك والشافعي وأحمد كلما شرب الجاني شيئا مسكرا، ولا عبرة باسم المشروب ولا بالمادة التي استخرج منها، فيستوي أن يكون المشروب مستخرجا من العنب أو البلح أو القمح أو الشعير أو القصب أو التفاح أو أي مادة أخرى كذلك. لا عبرة بقوة الإسكار في المشروب، فما أسكر كثيره فقليله حرام. ما حكم من شرب الخمر مضطرا؟ من يشرب الخمر مضطرا لدفع غصته لا حد عليه، لقوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك حكم من أكره على الشرب، سواء كان الإكراه ماديا أو أدبيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الركن الثاني القصد الجنائي. يتوفر القصد الجنائي عند الفاعل كلما أقدم على الشرب عالما أنه يشرب خمرا أو مسكرا، فإن شرب المادة المسكرة وهو لا يعلم أن كثيرها مسكر فلا حد ولو سكر فعلا. كذلك لا حد إذا شرب مادة مسكرة وهو يظنها مادة أخرى لا تسكر، ولا عقاب على الفاعل في هذه الحالة ولو تبين أن الشرب كان نتيجة لخطأ جسيم أو لعدم الاحتياط، لا عقاب عليه لأن الجريمة يشترط فيها تعمد الفعل. المحور الثالث عقوبة الشرب. فكيف تكون عقوبة الشرب؟ تكون العقوبة على الشرب بالجلد 80 جلدة عند مالك وأبي حنيفة. وفي رواية عن أحمد أن العقوبة على الشرب 40 جلدة. وسبب اختلاف الفقهاء في مقدار الحد أن القرآن الكريم لم يحدد العقوبة، وأن الروايات لا تقطع بإجماع الصحابة على أي رأي في حد الخمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين للخمر حدا، فكان يضرب في القليل والكثير منه، ولكنه لم يزد عن 40. وجاء أبو بكر وضرب في الخمر 40. وروي عن أبي سعيد الخدري وعن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40. فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه تحير أمر الناس في حد شرب الخمر، فاستشار عمر الصحابة في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن علي رضي الله عنه قال في المشورة: نرى أن نجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. ومن المتفق عليه أن العقوبة لا تنفذ على السكران حتى يفيق، لأن العقوبة جعلت للتأديب والزجر، والسكران لا يشعر تماما بما يحدث له. المحور الرابع كيفية ثبوت جريمة شرب الخمر. كيف تثبت جريمة شرب الخمر؟ تثبت جريمة شرب الخمر بشهادة الشهود أو الإقرار، وذلك على النحو التالي: أولا شهادة الشهود، يثبت الشرب والسكر بشهادة الشهود، ويشترط ألا يقل عدد الشهود عن رجلين تتوفر فيهما شروط الشهادة. ثانيا الإقرار، تثبت الجريمة بإقرار الجاني، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في المذاهب الأربعة، وإن كان أبو يوسف يرى أن كل إقرار يسقط بالرجوع فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود، ويسري على الإقرار هنا ما يسري على الإقرار في الزنا. ثالثا الرائحة، يرى مالك أن الرائحة وحدها تعتبر دليلا على الشرب، ولو لم يشهد أحد برؤية الجاني وهو يشرب، فإن شهد شخصان بقيام الرائحة في فم الشارب أو شهد أحدهما برؤية الجاني يحد. وهذا الرأي رواية عن أحمد، ولكن أبا حنيفة والشافعي والرواية الراجحة لأحمد يريان أن الرائحة لا تعتبر وحدها دليلا على الشرب، والقائلون بالحد بالرائحة يحتجون بأن ابن مسعود جلد رجلا وجد فيه رائحة شرب الخمر، ويحتجون بأن الرائحة تدل على الشرب، فجرى مجرى الإقرار. أما الذين لا يقبلون الرائحة دليلا فيرون أن الرائحة يجوز أن تكون من غير الشرب، فيحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مجها أو أكل نبتا أو شرب شراب التفاح لأنه يشبه رائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد لأن الحد يدرأ بالشبهات. رابعا السكر، يعتبر أبو حنيفة وجود الشخص في حالة سكر دليلا على أنه سكر من غير الخمر، فإذا شهد اثنان على شخص بأنهما وجداه في حالة سكر ووجدت فيه رائحة السكر عند هذا الشخص، أو شهد الشاهدان بأنهما اشتم رائحة المسكر، وجب عليه حد السكر. ولا يرى الشافعي ورواية في مذهب أحمد في السكر دليلا على الشرب، لاحتمال أنه احتقن أو سقط أو أنه شربها لعذر من غلط أو إكراه. ويرى مالك ورواية عن أحمد أن الحد يجب بمجرد الرائحة، فإذا وجد شخص في حالة سكر فلا يكون السكر إلا بعد الشرب. خامسا القيء، لا يعتبر القيء وحده دليلا عند أبي حنيفة، لكن إذا ثبت من القيء وجود رائحة الخمر وكان الجاني قد أخذ في حالة سكر أو شهد عليه شاهدان بالشرب فإن الجريمة تثبت عليه، لأن أبا حنيفة يشترط مع الشرب ومع السكر الرائحة. أما الشافعي فلا يرى القيء دليلا على الشرب لما سبق ذكره، وهذا رأي لأحمد. أما مالك فيوجب الحد بالرائحة كما يوجبه أحمد في أحد رأييه، فيجب أن يكون القيء عندهما دليلا يثبت به الحد من باب أولى، ولأنه لا يتقيأ إلا بعد الشرب. سادسا هل يقضي القاضي بعلمه؟ وليس للقاضي أن يقضي بعلمه في الشرب والسكر، ولو عاين الحادث بنفسه أو أقر له به الجاني ما دام ذلك في غير مجلس القضاء. المحور الخامس امتناع التنفيذ، ويمتنع تنفيذ حد شرب الخمر بما يأتي. واحد بالرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو. اثنين رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة. ثلاثة بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ، وهو شرط أبو حنيفة. المحور السادس عقوبات أخرى للجناية على النفس. أولا الكفارة، وهي ما وجب على الجاني بسبب جنايته تكفيرا عن جرمه، وهي بالنسبة للقتل عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين توبة من الله. والأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وفي هذه الآية الكريمة بيان مشروعية الكفارة في القتل الخطأ مطلقا، سواء كان المقتول من المسلمين أو من قوم عدو للمسلمين، أو كان غير مسلم ولكنه من قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، وإنما شرعها الله في القتل الخطأ مع أنه قد رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن القتل وإن كان خطأ فقد حدث نتيجة عدم الاحتياط في حفظ الأنفس، فشرعت الكفارة مبالغة في الحيطة والحذر وصونا للدماء. ثانيا التعزير، وهو لغة التأديب، وشرعا عقوبة مقدرة موكول أمرها إلى اجتهاد الحاكم على جناية ليس لها حد مقرر في الشريعة، أو لها حد ولكن اختل شرط من شروطها. أسباب التعزير، يعزر كل من يرتكب جرما ليس فيه حد من الحدود الشرعية، كما يعزر كل من يرتكب جرما فيه حد من الحدود إن اختلف شرط من شروطه، ويعزر كذلك كل من يرتكب جريمة عقوبتها الحد أو القصاص، ويرى الحاكم لمصلحة الراجحة أن يزيد عقوبته سياسة منه. مقدار التعزير، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وهو قول كثير من الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة، لأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما. وفي حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ثانيا الحرمان من الميراث، وهو نوع من التعزير الذي يعاقب به القاتل، والأصل في حرمان القاتل من الميراث والوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع القاتل من الميراث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعا. لماذا يحرم القاتل من الميراث والوصية؟ الحكمة في هذا هي أن القتل بغير الحق قد يدفع إليه استعجال الوارث للإرث فيقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه من الإرث عملا بقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والاستعجال إنما هو بحسب الظن والظاهر لا بحسب الواقع والحقيقة، وإلا فالمعروف أن كل إنسان سيموت بإنهاء أجله وعمره المحدود بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان جريمة شرب الخمر، وقد تناولنا في هذه الجريمة المحاور الآتية: 1. الأساس الشرعي لجريمة الخمر، 2. أركان جريمة الشرب، 3. عقوبة الشرب، 4. كيف تثبت جريمة شرب الخمر، 5. امتناع تنفيذ الحد، 6. عقوبات أخرى للجناية على النفس. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: اكتب عن بعض صور الركن المادي لجريمة السرقة بالتسبب، وما معنى الحرابة، وما الأدلة على جريمة الحرابة؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحير.